ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قيده بعض أهل العلم بما إذا لم يكن في مقام التشريع، يعني أن يسهو في أفعاله لا فيما أوحي إليه. وفي هذا نظر، بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى سنقلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على هذا النسيان لو وقع عليه، بل لا بد أن يتبين الأمر، بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيا لم تبطل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجدة السهو. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تبطل، لا سيما إذا بنى على أصل. وجه الدلالة أن الصحابة تتابعوه وهم جاهلون، وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم الآن، يعني الآن لو تابع المأموم إمامه وهو يعلم أنها زائدة لكن يظن أنه يجب عليه المتابعة، تجب عليه المتابعة، يظن أن المتابعة أنه تجب عليه المتابعة، فإن صلاته لا تبطل صحيح. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ، جواز نسخ الأحكام، أن ينسخ الحكم من شيء إلى آخر، وهذا أمر معلوم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قيل إنه يقول إنه لا نسخ في الشريعة، لكنه أراد شيئا لا يخالف رأي الجمهور، بل يوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا، لأنه قال إبطال الحكم السابق لا أسميه نسخا ولكن أسميه تخصيصا، تخصيصا في الزمن، لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان، فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول. وعلى هذا يكون خلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لا يغير جوهر. من أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ؟ من قولهم أحدث شيء أزيد في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود للزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام. وعورض هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم، فيكون السجود بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال لو كان هذا السجود من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة سوف تتابعه وتقتدي به. فلما لم ينبه على ذلك علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. ثم إن هناك أصلا يشهد له ويؤيد، وهو سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، متى؟ بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة السلام في أثنائها، فيكون هذا أصلا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحرى الصواب أولا، فليتحرى الصواب أولا، فإذا لم يترجح عنده شيء عاد إلى حديث أبي سعيد الذي قبل حديث ابن مسعود. كيف يتحرى الصواب؟ يعني يلتمس أيهما أصوب، هل صلى ثلاثا أو أربعا. فإذا ترجح عنده أنه صلى ثلاثا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام، وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعا بنى على أنها أربعا وتشهد وسلم وسجد للسلام. واضح؟ طيب، فإذا تردد فقد سبق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا تردد بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يسجد، يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. فإن قال قائل ما الفرق بين الشك الذي فيه التحري والشك الذي ليس فيه تحري؟ يعني السنة فرقت بينهم. قلنا الفرق أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة، فكان سجود السهو قبل السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصلاة، لأنه الشاك متردد حتى إذا أتى إذا بنى على اليقين وأتى بما بقي من صلاته فإنه شاك، وهذا نقص في الصلاة. فكان من الحكمة أن تكون السجدتان قبل السلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها. أما إذا ترجح أحد الطرفين فإن الطرف الثاني يكون وهما، الطرف الثاني يكون وهما كما قاله العلماء. الظن الراجح هو المعتمد والمرجوح وهم. هذا الوهم ليس في القوة كالشك المتساوي الطرفين فيلغى ثم يؤتى بالسجدتين بعد السلام احتياطاً، لأنه إذا بنى على غالب الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح، فتكون الصلاة التامة يسلم منها ثم يأتي بالسجدتين لأجل طرح الشك وترغيم الشيطان. المناسبة إذن واضحة، وعندنا قاعدة كل شيئين فرق بينهما الشرع فبينهما فرق بلا شك، فرق معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حكمي، لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل حتى يهتدي لهذا المعنى الذي أوجب التفريق، ومن الناس من تقصر أو من يقصر فهمه عن ذلك ويقول ليس لنا إلا التسليم. التسليم أن نقول إذا شك بدون ترجيح بنى عليه على اليقين وسجد قبل السلام، وإذا شك مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن استدبار القبلة فيما بين الصلاة وسجود السهو لا يضر. انتبهوا لهذا الفائدة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، لكن هذا قد يعترض عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه إيش؟ أنه زاد في الصلاة وأن عليه سجودا، ولهذا نعتبر هذه الفائدة غير مأخوذة من الحديث، ونقول إذا كان على الإنسان سجود سهو بعد السلام فإنه لا ينصرف عن القبلة، يسجد حال اتجاهه إلى القبلة. ينبني على هذا، هل يجوز أن يتكلم فيما بين الصلاة وسجود السهو؟ نعم، الظاهر لا، لا لا لا، خلي مسألة التراجع هذا شيء واضح، الصحابة راجعوا الرسول، لكن الإنسان يعرف أنه الآن بنى على غالب ظنه وسجد ويريد أن يسجد بعد السلام. الظاهر أنه لا يتكلم، الظاهر أنه لا يتكلم. ينبني على المسألة الثالثة، إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد هل تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل. لماذا؟ لأن الصلاة تمت بالتسليم. ولهذا نقول إن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا فيها. ولهذا لو تعمد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن صلاته لا تبطل لأنه خارج عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع للإمام بعد السلام أن يستقبل المأمومين، ولكن كيف ينفتل، عن اليمين أو عن الشمال؟ نقول ورد السنة بهذا وهذا أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره، كلاهما سنة. ولهذا يحسن أن الإنسان يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حدث قوما أن يكون وجهه إليه، بقوله إنه لو حدث في الصلاة شيء، إنه لو حدث في الصلاة شيء، لا بقوله ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه. ولا شك أن هذا هو المشروع والسنة والأدب. ليس من الأدب أن تكلم الرجل وأنت قصعرت وجهك له، تكلم واحد يسارك وأنت ملتفت إلى اليمين أو مستقبل اتجاه وجهك، هذا لا يليق. من الأدب والسنة والمشروع أنك إذا حدثت شخصا أنك توليه وجهك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان بقوله لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم، وهذا هو مقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يدع شيئا يحتاج إلى البيان إلا بينه، سواء كان بجواب سؤال ورد عليه أو باقتضاء الحال بيان ذلك أو ابتداء، فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء حتى في الأشياء التي تكون فيها أي التي يكون فيها لوم عليه يبينها. واقرأوا ما في سورة الأحزاب، واقرأوا ما في سورة التحريم، واقرأوا ما في سورة التوبة، يتبين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكتم شيئا مما أنزل الله. ومن فوائد هذا الحديث تكذيب من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من الربوبية لقوله إنما أنا بشر مثلكم، عندي إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفي لفظ آخر أنا بشر مثلكم، مطابقة للقرآن في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الآفات البشرية من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وخوف واستقرار وغير ذلك، يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فيتميز بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق العظيمة التي لا ينالها فيما نعلم أحد. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجم، حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكير الناس فإن كان مشاركا لك في العبادة فلا شك في الوجوب فيما يجب التذكير به، وإن كان غير مشارك فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ الظاهر الوجوب فيما لا يسقط بالنسيان، لأن ذلك من باب النصح. إذا نسى الإمام شيئا يجب التذكير به وجب على المأموم أن يذكر. وبأي شيء يذكر؟ بالتسبيح أو بالفتح عليه إذا كان في قراءة أو ما أشبه ذلك. إذا كان غير مشارك فالظاهر وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان. مثلا رأيت رجلا صائما يأكل، تعلم أنه ناسي، هل يجب عليك أن تذكره؟ نعم يجب أن تذكره، لأن هذا لأن الكف عن الأكل واجب، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما قول بعض العامة لا تحسده لا تقطع رزقه ما دام الله أطعمه وسقاه خلوا يشبع ويروى، فهذا خطأ. وذكر. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه سابقا بأن الإنسان مع الشك إذا كان يمكنه أن يتحرى فإنه يتحرى، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه يتحرى. فلو شك في طهارة مائنا ونجاسته هذا يبني على الأصل الواضح، لكن لو شك في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا إيش؟ يتحرى. فإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به، وإن غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به. وهذا يمكن أن يقال أن يكون مأخوذا من قوله فلا تحرى الصواب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كون السجدتين في هذه الحال بعد السلام، لقوله فليتم عليه ثم ليسجد وثم للترتيب. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ما كان من سجود السهو مشروعا بعد السلام فإنه بعده وجوبا، وما كان مشروعا قبله فإنه قبله وجوبا، لكن مشهور من المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. وحمل الأمر في قوله ثم ليسجد سجدتين على أن الأمر في أصل السجدتين وليس بوصفهما، والله أعلم. نعم الراجح لولا المشقة كلام شيخ الإسلام أرجح وآخر بالصواب، وبه نعرف أنه يجب على الأئمة أن يدرسوا، على الأئمة وغيرهم، لكن يتأكد بحق الأئمة أكثر أن يدرسوا سجود السهو درسا تاما حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما كان بعده.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وين قال ليش ما حركه شجع موسى مباله
قال مسلم.